صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع من هذا اليوم في الكلام في عقد البيع، بعدما فرغنا من البحث في البيع المعاطاتي. ويتعرض المصنف في البدء لمقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، والبحث في هذه المقدمة في عدة نقاط. النقطة الأولى: الدليل على اعتبار اللفظ في العقود. أشار المصنف لدليلين على اعتبار اللفظ في سائر العقود، ومنها ما هو محل بحثنا وهو البيع. الدليل الأول هو الإجماع المنقول عن غير واحد من الأعلام، وقد تقدم فيما سبق نقل الإجماع. وهنا نشير لعلمين ممن نقلا الإجماع. العلم الأول هو ابن زهرة في الغنية صفحة 214، حيث قال: واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده، يعني بانعقاد البيع، بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع، إلى أن يقول: ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه. العلم الثاني: المحقق الكركي في جامع المقاصد كما سبق نقل كلامه في صفحة 57، حيث قال في جامع المقاصد الجزء الخامس صفحة 309: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. هذا هو الدليل الأول على اعتبار اللفظ في العقود عموما والبيع خصوصا، ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، بأن هذا الإجماع منقول وليس محصلا، وقد ثبت في الأصول عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهذا إجماع منقول بخبر أحد كابن زهرة والمحقق الكركي. هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بحجية الإجماع المنقول، فمع ذلك هذا الإجماع في المقام لا حجية له، وذلك لأنه محتمل المدركية، حيث هناك جملة من النصوص ادعي دلالتها على اعتبار اللفظ في العقود، فلعلها هي المدرك لهذا الإجماع المدعى، فلا يكون حينئذ هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. ثالثا، على فرض التسليم بحجية الإجماع المنقول، وعلى فرض التسليم بأن هذا الإجماع المنقول ليس محتمل المدركية، إلا أن الإجماع أصلا غير ثابت. بل أقصى ما ثبت كما أشار المصنف الشهرة، ولم يثبت الإجماع، فقد خالف المفيد كما نقلنا كلامه سابقا، وذهب إلى أن البيع يصح ويكون لازما ولو بالمعاطاة. فأين الإجماع والحال هذه؟ نعم، مع وجود المخالف. ولذا قال العلامة في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، فما ادعاه ابن زهرة وما ادعاه المحقق الكركي من اعتبار الصيغة وقيام الإجماع على ذلك مخالف لما ادعاه العلامة الحلي من أن هذا هو الأشهر، لا أن هناك إجماع. وهذا هو الذي حققه المصنف كما أشار، حيث قال تحقق فيه الشهرة العظيمة، فأقصى ما هو ثابت في المذهب الشهرة لا الإجماع. فاتضح لدينا عدم تمامية هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، النصوص. وهذا من قبيل ما سبقت الإشارة إليه، وهي رواية ابن نجيح التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بدعوى أن الظاهر من الرواية هو أن لزوم البيع وعدم لزومه منوط بالكلام، فإن وجد كلام يعني لافظ وصار عقدا فكان البيع لازما، وإن لم يوجد الكلام فالبيع ليس لازما. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، بأنه ضعيف السند كما أشرنا سابقا،
بابن نجايش حيث إنه لا طريق لتوثيقه، وكذلك بخالد بن الحجاج فكذلك هو لا طريق لتوثيقه. وغاية الموجود ترجمة النجاشي لأخيه يحيى حيث قال في الترجمة: خالد بن الحجاج الكرخي بغدادي، أو يحيى بن الحجاج كرخي بغدادي ثقة، وأخوه خالد، وأخوه خالد. فهل التوثيق يرجع ليحيى أو للأخ وهو خالد؟ والظاهر أنه يرجع للمترجم له وهو يحيى. فالسند ضعيف لخالد بن نجيح وخالد بن الحجاج، ولم يثبت انجبار الرواية بعمل المشهور. هذا أولا. المناقشة الثانية بأن الرواية ضعيفة السند، حيث إن بأن الرواية ضعيفة الدلالة، حيث إن أقصى ما تدل عليه هو ما ذكرناه سابقا بأن الكلام الحاصل بين الدلال السمسار والذي يرغب في الشراء إن كان على سبيل التقاول فهو جائز ويصح بعد ذلك البيع، وأما إن كان هذا الكلام الحاصل بينهما على سبيل إيجاب البيع مع أن السمسار لم يشتري الثوب بعده فهذا حرام، ولا تدل الرواية على اشتراط اللفظي في العقود. إنما ما قلناه سابقا وهذا تقدم في المعاطاة، إن كان الكلام الحاصل بين السمسار وبين الراغب في الشراء على سبيل التقاول فقط، سأشتري الثوب وتشتريه مني، هذا جائز لا إشكال فيه. وأما إذا كان على سبيل إيجاب البيع مع أن الثوب ليس موجودا لدى السمسار فهذا حرام. هذا هو أقصى ما تدل عليه الرواية.
تدل على لزوم البيع وتدعى صحة البيع باعتبار اللفظ، اعتبار اللفظ في لزوم البيع وصحة البيع.
إذا بعد في اللزوم بعد من باب أولى في الصحة، كيف تدل على اللزوم ولا تدل على الصحة؟ فلذلك نحن أشرنا إلى اللزوم، لأنه الصحة قد يقال لا خلاف فيها ولو تصحح من باب المعاطاة كما سبق، وبحثنا سابقا بأنه لو ما كان هناك لفظ فالمعاطاة صحيحة. لذلك نحن قلنا بأنه في اللزوم لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام في اللزوم حتى نخرج عن هذه المشكلة، وهي أنه قد يقال صحيح حتى لو بالمعاطاة. فلذلك قلنا من أجل التصحيح ومن أجل اللزوم لا بد من ذكر الله، وأما مجرد المعاطاة فهي كافية ولو بالقول بالبيع متزلزل. فاتضح لدينا فعلا بأن الدليلين المستدل بهما من الإجماع محل مناقشة، والنصوص التي هذه الرواية التي أشرنا إليها هي العمدة، وأما غيرها من الروايات فهي دونها من حيث الدلالة. ولذلك نكتفي بهذا المقدار في الدليل على اشتراط واعتبار الألفاظ في العقود. سبق بحثه سابقا. فائدته في هذه المسألة التي هي موقع سؤال خالد بن نجيح: مولاي أسألك هذه المسألة، وهي أن هناك متعاملين سمسار وشخص يرغب في الشراء، والسمسار يريد أن يبيع ما لا يملك هل يصح؟ قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذا وقع هذا على سبيل التقاول فهو جائز ولا مشكلة، معناه إذا وقع بدون التقاول بأي شكل كان من الأشكال فهو حرام. قلنا للحصر مفهوم، قلنا ليس للحصر مفهوم، هذا هو أقصى مورد الرواية، من أين لنا أن نتعدى إلى كل العقود وأنها يعتبر فيها ال إلا الشورى الفتوائية، يعني منظوركم الشورى الفتوائية كما هو مقصود المصنف. إذا كان الإجماع نفسه، لو كان الإجماع ثابت فعلا على فرض ثبوت الإجماع، وقلنا أن الإجماع بأخر الاحتمال المدركية، فليست الشهرة بأحسن حال من الإجماع. نحن نقول لو ثبت الإجماع وفعلا الإعلام متفقون على ذلك، لا قيمة لهذا الإجماع مع وجود مدرك لعله هو منشأه ونحن نناقش فيه سندا ودلالة. فما بالك لو كانت المسألة غير ثابتة الإجماع، إنما أقصى ما ثبت الشهرة، والشهرة ليست من الأدلة، من أدلة الاستنباط. فغاية ما ذكروه أربعة: كتاب وسنة وعقل وإجماع، ولم يذكروا الشهرة في إعداد الأدلة. وهذه الشهرة التي قالوا بحجيتها وذهب بعض الأعلام لحجيتها كالسيد البرجردي، الشهرة الفتوائية التي لا يوجد مدرك محتمل، وهنا يوجد مدرك محتمل فلا قيمة لها. نعم تصلح للتأييد، أما كدليل فلا تصلح، ولذلك حتى المصنف لا يبني على حجية الشهرة كدليلا، إنما كمؤيدا ليس إلا. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: حكم عقد الأخرس من حيث الإشارة. يتعرض المصنف للبحث عن إشارة الأخرس، هل هي كافية في لزوم العقد أو أنها غير كافية للزوم العقد؟ والبحث فعلا في فرضين: الفرض الأول العجز عن التوكيل، أي لو كان الأخرس عاجزا عن التوكيل في إنشاء العقد فلم يمكنه أن يوكل شخصا لينشئ عقد البيع بدلا عنه. وحكم هذه الصورة واضح، وهو صحة عقد الأخرس بالإشارة، والدليل على ذلك الإجماع كما أشار المصنف، فقد قام الإجماع على صحة عقد الأخرس لو لم يقدر على التوكيل ويكتفى منه بمجرد الإشارة. الفرض الثاني: القدرة على التوكيل، أي لو كان الأخرس قادرا على التوكيل. وحكم هذه الصورة كما أشار المصنف هو صحة عقد الأخرس بالإشارة ولا يعتبر التوكيل. وذكر أدلة ثلاثة لذلك، ناقشت الأول منها وارتضى باثنين منها. الدليل الأول: أصالة البراءة، بمعنى أنه لو شككنا في اشتراط التوكيل على الأخراس أجرينا أصالة البراءة عن وجوب التوكيل وعن شرطية التوكيل، وإذا أجرينا أصالة البراءة كانت النتيجة هي صحة العقد بالإشارة. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن الجاري في المقام هو أصالة الاستصحاب وليس أصالة البراءة، أي استصحاب عدم ترتب الأثر وعدم تحقق النقل والانتقال، وبعبارة أخرى أصالة الفساد. فكل عقد يشك في صحته من العدم فالجاري هو أصالة الفساد، حيث عندنا يقين قبل إنشاء المعاملة من الأخرس بأنه لم يترتب أثر، فإذا شككنا بعد صدور المعاملة من بالإشارة مع قدرته على التوكيل استصحبنا عدم ترتب الأثار والنتيجة فساد المعاملة وليس الصحة. هكذا أفاد المصنف، إلا أنه يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف كما ناقش المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 95، وتأمل في مناقشته مناقشة علمائية، بأن الجاري هو أصالة البراءة وليس أصالة الفساد كما أفاد السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وذلك لأن أصالة البراءة في المقام أصل سببي والاستصحاب أصل مسببي، فإنه إذا أجرينا أصالة البراءة عن اشتراط التوكيل لم يبقى لدينا شك حينئذ، حتى نقول نشك هل يترتب الأثر أم لم يترتب الأثر فنجري أصالة الفساد، بل يرتفع بمجرد إجراء البراءة موضوع الشك في الصحة والفساد. فبمجرد أن نجري أصالة البراءة عن شرطية التوكيل لا شك لدينا حينئذ ويكون العقد صحيحان من الأخرس بالإشارة وإن كان قادرا على التوكيل. ما رأيكم في هذه المناقشة الإيروانية وكيف المصنف وهو خريج هذا الفن وهذه الصناعة يغفل عن هذه المسألة البسيطة التي يلتفت إليها دارس حتى الحلقة الثانية؟ بعيد. إذن لماذا لم يذكر ذلك؟ لماذا لم يجري البراءة وكما قال السيد العاملي وأيده الإيرواني في حاشيتي على المكاسب؟ ولكن نعم وعليه
عليه تكون مصدر
لأصالة، وحتى هم السيد العاملي والإيرواني أيضا يقولون شك الشرطية مع ذلك نجري البراءة. جيد، بعد هذا مقدم، هذا سببي وذاك مسببي، بعد هذا لا يبقى مجال، هذا كما قال الإيرواني لا يبقى مجال لإجراء أصالة الفساد. فلماذا تقولون بالعكس مع أن هذا سببي وذاك مسببي؟ لكن يمكن الذب عن المصنف بما أشار له سيدنا الخوئي في كتاب البيع بأن الشرطية يعني اشتراط التوكيل حكم انتزاعي، عنوان الشرطية عنوان انتزاعي ينتزعه العقل، والعناوين الانتزاعية ليس بيد الشارع وضعها حتى يكون بيده رفعها، فلا تنالها يد الجعل كي تنالها يد الرفع. فبما أن الشرطية عنوان انتزاعي، إذن لم يجعله الشارع حتى يرفعه فيشمله حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إنما العقل انتزع عنوان الشرطية. فبما أنه عنوان انتزاعي، إذن لم يجعله الشارع حتى يتصدى بعد ذلك لرفعه من الأساس، إنما العقل هو الذي انتزع عنوان الشرطية. لذلك المصنف لم يجري أصالة البراءة في المقام، لأنها حكم، لأن المشكوك في حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي حكم وضعي انتزاعي وهو الشرطية، وهذه الشرطية لم يجعلها الشارع حتى يرفعها، بل هي حكم عقلي، وما يتصدى الشارع لرفعه ما كان متصديا لوضعه.
هذا عمل المصنف.
نعم، وأنتم ما مبناكم الشريف، وهو خب الشرطية بعد هل الشارع قال جعلت الشرطية؟ ما يجعل الشارع الشرطية، ابحث في النصوص من آيات من روايات لا تجد ولا نص يقول إني أجعل الشرطية أو أجعل الجزئية أو غير ذلك، إنما العقل هو الذي ينتزع هذه العناوين دائما وأبدا. إلا أنه، وإن أطلنا عليكم في هذه المناقشة لأنها مهمة وسيالة دائما تأتيك، لذلك تحمل هذا، إلا أنه يمكن القول بأن الصحيح ما أفاده الإيرواني ومن قبل السيد العاملي، لا ما أفاده المصنف ووافقه عليه السيد الخوئي، وذلك لأن الشرطية وإن لم تكن من العناوين المجعولة شرعا إنما من العناوين الانتزاعية، لكنه يمكن إجراء البراءة عن منشأ انتزاع الشرطية، ومنشأ الانتزاع مما بيد الشارع وضعه وجعله وبيد الشارع رفعه، فصحيح الشارع لم يجعل الشرطية إلا أنه يجعل منشأ انتزاع هذه الشرطية وهو اعتبار التوكيل، فبما أنه بإمكانه أن يجعل وجوب التوكيل فينتزع منه عنوان الشرطية، إذن نجري البراءة عن منشأ الانتزاع وهو منشأ الشرطية وهو وجوب التوكيل. هل يجب التوكيل أم لا؟ فنجري البراءة عن وجوب التوكيل، وإذا أجرينا البراءة عن وجوب التوكيل لم نشك حينئذ في صحة العقد حتى نجري أصالة الفساد، أصالة الفساد. إذن هذا هو الدليل الأول، والمصنف ناقش فيه، وهناك من رد على مناقشة المصنف. الدليل الثاني وهو الأولوية المستفادة من بعض النصوص كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. طلاق الأخرس، ما نقل المصنف الرواية إنما أشار إليها فقط، طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها، وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على أنه يتحقق الطلاق من الأخرس بالإشارة وهي وضع المقنعة على رأس الزوجة، فبمجرد أن يضع المقنعة على رأس الزوجة تحقق الطلاق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين فرض القدرة على التوكيل من قبل الأخرس وعدم القدرة على التوكيل، فعلى كل تقدير دلت الرواية على كفاية الإشارة حتى مع القدرة على التوكيل، بل يمكن القول بأنها بأن موردها فرض القدرة على التوكيل، إذ عادة وغالبا بمقدور الأخرس أن يوكل، وحملها على فرض العجز عن التوكيل حمل على الفرض نادر. ثالثا وهو المهم، إذا دلت الرواية على كفاية الإشارة في الطلاق الذي شدد فيه الشارع، دلت على كفاية الإشارة في البيع وغيره من العقود من باب أولى. والنتيجة هي كفاية الإشارة من الأخرس ولو كان متمكنا من التوكيل، وهذا دليل تام. الدليل الثالث الإجماع على عدم وجوب التوكيل مع القدرة عليه والاكتفاء بالإشارة، وهذا الدليل كما أنت خبير يحتمل المدركية ولو هذه النصوص المذكورة في المقام. فتحصل لدينا أنه بالنسبة للأخرس فتكفي منه الإشارة في العقود على كلا الفرضين، الفرض الأول مع عدم القدرة على التوكيل وهذا واضح، الفرض الثاني مع القدرة على التوكيل أيضا وهذا واضح بالأدلة الثلاثة التي أشار إليها المصنف. ويمكن أن يستدل أيضا بهذا الدليل الثاني وهو معتبرة أبي بصير حتى على الفرض الأول أن الرواية مطلقة مع فرض القدرة على التوكيل ومع فرض عدم القدرة على التوكيل دلت على الاكتفاء بالإشارة. ثم إنه لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم كما هو رأي المصنف فالمسألة أوضح وأوضح، حيث يدخل بيع الأخرس في البيع المعاطاتي والأصل في البيع المعاطاتي اللزوم إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل وقام عليه الإجماع هو فرض قدرة المتبايعين على التلفظ والكلام والأخرس غير قادر، فبيعه صحيح من باب البيع المعاطاتي. أما لو قلنا الأصل في المعاطاة الإباحة كما هو رأي المشهور فحينئذ لا يأتي هذا الكلام. إذن إن بنينا على ما بنى عليه المصنف من أن الأصل في المعاطاة اللزوم إلا ما خرج بالدليل، فيمكن تصحيح بيع الأخرس من باب البيع معاطاتي ويكون بيعا لازما. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة الثانية. طبق العبارة. قال: قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود. هذه النقطة الأولى. أين عرفت؟ فيما سبق في المعاطات. هذا الدليل الأول. مما نقل عليه الإجماع. هذا الدليل الأول. من الذي نقل؟ ابن زهرة. من الذي نقل؟ المحقق الكركي. خب المصنف يقول إجماع منقول. مما نقل، ما قال مما حصل. ما حصل الإجماع، ليس إجماعا محصلا بل منقول. الذي حصلته يقول وتحقق فيه الشهرة العظيمة. هذا الذي ثبت لدي شهرة ليس إجماع. هذا الدليل الأول، وأشرنا لمناقشات ثلاث عليه. الدليل الثاني مع الإشارة إليه في بعض النصوص، النصوص السابقة والتي أشرنا إليها، وأهمها رواية خالد بن نجيح. تلاحظ ما ناقشنا فيها سابقا هي وغيرها. النقطة الثانية الآن كفاية الإشارة من الأخراس وقلنا فيها فرضها، لكن هذا يختص بصورة القدرة على اللفظ. أما مع العجز عن اللفظ كالأخراس هنا فرضان. الفرض الأول، فمع عدم القدرة على التوكيل من قبل الأخراس لا إشكال ولا خلاف، هذا الدليل على الصحة، لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه. هذا الدليل الذي استدل به المصنف، وقلنا يمكن أن يضاف لهذا الدليل دليل آخر وهو نفس النصوص مثل معتبرة أبي بصير، فتأتي في الفرض الثاني والفرض الأول تماما. كيف؟ إيه جماع بعد. الفرض الثاني وكذا، يعني وكذا لا إشكال في الصحة مع القدرة على التوكيل. لماذا؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما ذكره السيد العامل في مفتاح الكرامة، أصالة البراءة عن اشتراط التوكيل، وهذا الدليل ناقشه المصنف. قال لا لأصالة عدم وجوبه، يعني عدم وجوب التوكيل كما قيل سيد العاملي. لماذا؟ يقول لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه هو الأصل، أصل الاشتراط. لماذا الأصل هو الاشتراط؟ لماذا العكس؟ لأصالة الفساد. أي شرط نشك فيه نجري أصالة الفساد وعدم ترتب الأثار. خب وقلنا بأن هناك من ناقش المصنف قال بأن هذا أصل مسببي، وأصالة البراءة في المقام سببي، فالجاري هو الأصل السببي كما قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 95. على كل حال راجع كلامه، والسيد الخوي انتصر للمصنف. الدليل الثاني بل لفحوى، يعني للأولوية، لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخراس وهي معتبرة أبي بصير التي أشرنا إليها، فإن حمله على صورة العجز، حمل ما ورد على صورة العجز عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، وهي مطلقة، فلماذا تحمل على الفرد النادر وهو فرض العجز عادة وغالبا ممكن التوكيل، مع أن هذا الدليل الثالث، مع أن الظاهرة، الظاهر هناك قال لا إشكال ولا خلاف، هنا قال الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب، يعني في عدم وجوب التوكيل، هذا الدليل الثالث. ثم بعد إذا تريد أوضح، إذا كنت قد بنيت على ما بنينا عليه سابقا من الأصل في المعاطاة اللزوم، سيدخل بيع الأخرس في البيع المعاطاة ويكون لازما. أما إذا بنيت على الإباحة فأنت تحتاج إلى هذه الأدلة، وأما إذا بنيت على الملكية فلا تحتاج إليها. ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، فالقدر المخرج عن هذا الأصل أصالة اللزوم صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ، والحال أنه غير ممكن مباشرتهما للفظ. النقطة الثالثة كفاية الكتابة من الأخراس، وهذا ما يأتي عليه الكلام غداة غد، والحمد لله رب العالمين.